بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمي وباسم الزملاء في وحدة تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا أرحب بكنا جميعا، وأشكر لكم الحرص على حضور هذه الدورات التي تعين طالب وطالبة الدراسات العليا وتساعده على إكمال مسيرته العلمية والأكاديمية. أمانة كانت الدورة السابقة من أمتع الدورات التي قدمتها، نظير التفاعل الجيد والمناقشات الهادفة التي تمت في تلك الدورة. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. قبل استكمال الدورة السابقة أرغب بالمرور على عجالة على ما تم طرحه في الحلقة السابقة، ونبدأ من مكونات الخطة الفنية مباشرة. تذكرون في الدورة السابقة تحدثنا أولا عن عملية اختيار الموضوع والوسائل المساعدة في ذلك، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى عملية تكون بعد عملية اختيار موضوع الرسالة، وهي عملية بناء خطة الموضوع، وذكرنا أيضا الوسائل التي تعين على بناء الخطة، ثم بعد ذلك بدأنا في عناصر ومكونات الخطة الفنية. أول عنصر تحدثنا عنه هو عنوان الرسالة، وقلنا لكم أن عنوان البحث هو اللفظ الذي يتبين منه محتوى البحث، وهو أصغر ملخص ممكن للمحتوى، من خلال النظر إليه يتبين لك محتوى هذا البحث. ذكرنا معايير لا بد من تحققها في عنوان الرسالة حتى يحكم بأن هذا العنوان عنوان جيد. ذكرنا من هذه المعايير أن يكون العنوان مفصحا عن موضوعه، واضحا في دلالته على المراد منه، دقيقا في التعبير عنه، ولذلك قلنا يجب على الباحث أن يتجنب العناوين المبهمة والعامة. ذكرنا أيضا أن الموضوع يجب أن تتبين منه حدود الموضوع، وأن لا يتضمن ما ليس داخلا في موضوعه، وذكرنا أيضا أنه ينبغي أن يكون قصيرا بقدر الإمكان، ويجب على الباحث أن يتجنب الطول في العنوان، لا سيما إذا كان هناك حشو في هذا العنوان يمكن الاستغناء عنه. ثم بعد ذلك ذكرنا أنه يجب ألا وينبغي ألا يكون العنوان متكلفا، لا من حيث اللفظ ولا من حيث الصنعة الكلامية، وضربنا على ذلك أمثلة. أنا أود أن أسأل يعني من خلال ما سبق، ما رأيكم في هذا العنوان مباحث في أصول الفقه؟ مباحث في أصول الفقه، أحسنتم. الموضوع عام وفيه إبهام، لم يبين ما الذي سيبحث في هذا الموضوع تحديدا. طيب، ما رأيكم بهذا العنوان؟ تيسير الواحد الأحد في تفسير سورة قل هو الله أحد. أحسنتم، فيه تكلف من حيث الصنعة الكلامية، وأيضا فيه طول، كما ذكرنا أنه ينبغي أن يتجنب الباحث الطول ما أمكن. طيب ما رأيكم بهذا العنوان؟ ضعف الاتجاه الأصولي في التفسير. ضعف الاتجاه الأصولي في التفسير. مناسب غير مناسب؟ أحسنتم. من المعايير المهمة جدا في عنوان الرسالة ألا يحمل نتيجة، يعني هذا البحث قبل أن تنظر إليه تبين لك ما الحكم الذي سيصدر أو النتيجة التي ستصدر من هذا البحث، ولذلك ينبغي أيضا أن يضاف إلى المعايير ألا يحمل العنوان نتيجة مسبقة، وهذا مهم جدا. وتجد هذا الإشكال عند الكثير من الباحثين المبتدئين، تجد أنه يعطي نتيجة من خلال عنوان البحث. قبل أسبوع مر علينا في لجنة الدراسات العليا موضوع بعنوان الرواه الذين ضعفوا في الزهري ومروياتهم في السنن الأربع، دراسة نظرية تطبيقية. أعيد، الرواه الذين ضعفوا في الزهري ومروياتهم في السنن الأربع، دراسة نظرية تطبيقية. عندما عرض هذا الموضوع على لجنة الدراسات العليا اقترحت اللجنة تغيير العنوان إلى التضعيف المقيد بشيخ، دراسة نظرية تطبيقية، مرويات الذين ضعفوا في الزهري أنموذجا. ما رأيكم؟ ما رأيكن في العنوان الثاني؟ ما الذي تغير بين العنوان الأول والعنوان الثاني؟ الثاني أجود وأنسب. الأول لا، الأول لم يحتوي على نتيجة، هو يدرس الرواه الذين ضعفوا في الزهري. الثاني أكثر علمية، المرتب واضح، أكثر تحديدا، أفصح عن الموضوع أكثر، ولم يحتمل نتيجة. سؤالي بصيغة أخرى، أي العنوانين تجدونه جذابا؟ الثاني. ولذلك يعني وهو من المعايير للعنوان الجيد أن يكون جذابا. لماذا كان جذابا؟ لأن الموضوع الأول أراد أن تكون الدراسة تحديدا على رواه معينين، فقال الرواه الذين ضعفوا في الزهري ومروياتهم في السنن الأربع، وسوف يدرس هؤلاء الرواه ويبني على هؤلاء الرواة فقط الدراسة النظرية والتطبيقية المتعلقة بهم. لكن الموضوع الثاني لا، الموضوع الثاني سوف يبحث في 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 ذات العلم والفن، ولن يتقيد بدراسة معينة، وبالتالي تكون الدراسة النظرية المترتبة على هذه الدراسة الضيقة تكون محدودة وقاصرة. فقال التضعيف المقيد بشيخ سوف يتناول هذا الموضوع بدراسة نظرية أو دراسة تأصيلية، ثم يطبق على هذه الدراسة النموذج يتعلق بالرواه الذين ضعفوا في الزهري. ولذلك ينبغي أن يضاف لعنوان الرسالة أو لمعايير عنوان الرسالة الجيدة أن يكون العنوان جذابا. ولذلك تمر علينا بعض الكتب التي نجد أن عنوان هذه الكتب في أصله رسالة علمية، لكن العنوان يختلف عن عنوان الرسالة العلمية. عندما نسأل الأستاذ ما الذي حملك على هذا، قال حملني على هذا أن العنوان الجديد فيه جاذبية. نعم هو نفس الموضوع الذي تناولته، ولكني أعدت صياغته بشكل جيد فيه جاذبية، يتناول الفن بشكل جيد. بعد عنوان الرسالة انتقلنا للحديث عن المقدمة، وقلنا بأن المقدمة قد بينت في قالب البحث المعتمد من الكلية، والذي كان منبثقا عن دليل إعداد وكتابة الرسائل العلمية سواء في جامعة القصيم أو غيرها من الجامعات، أن المقدمة تبدأ بالحمدلة والتصلية بلا تطويل. وتذكرون قلنا لكم أن من الأشنع الأخطاء التي يقع فيها الباحث والباحثة عندما يورد مقدمة طويلة مسجوعة من كتب المتقدمين، وقلنا أن هذا يعطي يعني نظرة سلبية جدا عن الباحث، كيف اعتمد في بداية بحثه على في بداية خطة بحثه على النقل، فإذا كان عاجزا عن كتابة المقدمة فسيكون في كتابة البحث أعجز. ولذلك قلنا أنه ينبغي أن تكون المقدمة بالحمدلة والتصلية مقدمة مختصرة جدا. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الصفات التي يجب أن تتميز بها المقدمة، وقلنا أن هذه المقدمة يجب أن تكون مختصرة ثم دقيقة ثم أيضا تكون متدرجة، وقلنا أنها تكون بشكل الهرم المقلوب، بمعنى أنها تبدأ بالعام ويضيق ويضيق حتى ينتهي بالإعلان عن موضوعه الخاص بالبحث. أنا أريد المثال على المقدمة عندنا، سأقرأ لكم عندي مقدمة لموضوع بعنوان وسائل الإثبات الإلكتروني في الفقه الإسلامي. يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إلى هنا جميل جدا. قال فإن الله قد امتن علينا بهذه الشريعة الشاملة لجميع جوانب الحياة، والتي نظمت علاقة المسلم بربه وعلاقته بالمخلوقين على نحو يكفل له النجاة في أخراه والصلاح في دنياه، إلا أنه قد استجد في حياة الناس اليوم أمور لم يكن لها نظير في عصر التشريع، فاستلزم ذلك استفراغ الوسع وبذل الجهد في معرفة حكمها في الشريعة. أهمية الموضوع، ثم تحدث عن أهمية الموضوع. ما رأيكم بهذه المقدمة؟ ما رأيكن بهذه المقدمة؟ سؤالي، هل فيها شيء يتعلق بالموضوع وسائل الإثبات الإلكتروني في الفقه الإسلامي؟ المقدمة مبتورة تماما، يعني لم يشر بشيء في المقدمة، وبالتالي هذه المقدمة يعني لا تقبل من الباحث بهذا الشكل. يجب أن يكون في المقدمة، والأخت السائلة التي تقول ما معنى لا يضع الباحث عنوانا، بمعنى أنه لا يضع لفظة المقدمة في الأعلى، بل يبدأ مباشرة بالحمدلة والتصلية، ثم يتحدث عن الموضوع بشكل عام ويتدرج حتى ينتهي إلى موضوعه الخاص الذي يبحث فيه، ثم بعد ذلك يشير إلى عنوان وينص على عنوان البحث الذي اختاره في الرسالة. هذه هي المقدمة السليمة. عندنا مثلا أمر آخر، التعليل المصلحي. ما أدري، أنا أتمنى لو أمكن أن ننتقل إلى سطح المكتب. لاحظوا، أحاول الانتقال إلى سطح المكتب وأتمنى أن نعم. إلى الآن لم ننتقل إلى سطح المكتب، سأحاول مرة أخرى. لم تنجح المحاولة، سأحاول أن أنقل ما الذي يجري. مثلا عندنا مثلا التعليل المصلحي للإمام أحمد، عند الإمام أحمد وجدنا أن الباحث بدأ المقدمة بالحمدلة والتصلية، ثم قال فمن آلاء الله تعالى وفضائله أن أرسل إليهم رسولا، ثم انتقل إلى نقطة ثانية قال ولما تكفل الله بحفظ دينه قيض له في هذه الأمة علماء بررة، فذكر بين هؤلاء العلماء علم بارز أحد الأئمة الأربعة، ذكر الإمام أحمد، ثم ذكر في صفحة كاملة ثناء العلماء على الإمام أحمد وما تميز به، ثم قال وإن إماما بهذه المكانة العلمية حري أن تدرس آراؤه، لذا فقد رأيت بعد توكلي على الله والاستعانة به ثم استشارة بعض أساتذتي أن يكون مجال بحثي في دراسة جانب مهم من أصول هذا الإمام، فكان عنوان البحث التعليل المصلحي عند الإمام أحمد دراسة تأصيلية تطبيقية. ما رأيكن بهذه المقدمة؟ عنوان البحث التعليل المصلحي عند الإمام أحمد. الباحث أولا أطال وهذا ينتقد عليه. الأمر الثاني أطال فيما لا علاقة له بالموضوع إلا تبعا. هل الموضوع يتعلق بالإمام أحمد بمعنى سيرة الإمام أحمد وترجمة الإمام أحمد؟ أم هو بالتعليل المصلحي عند الإمام أحمد؟ بالتأكيد كان العنوان يتحدث عن التعليل المصلحي، ولذلك كان ينبغي أن تنبني المقدمة على التعليل المصلحي بشكل عام حتى يتدرج إلى ارتباطه بالإمام أحمد، ثم بعد ذلك يعلن عن الموضوع. أيضا فيه موضوع في قسم العقيدة، وهو موضوع جيد بعنوان عقيدة الخلاص في الفكر النصراني. المقدمة كانت في 3 صفحات. إذا وجدت المقدمة في 3 صفحات من المهم سوف تحكم مباشرة على أن هذه المقدمة طويلة، ولذلك قلت لكم أن المقدمة الجيدة يجب أن تكون قصيرة مركزة دقيقة، والحدود بظني أن المقدمة ينبغي أن لا تتجاوز الصفحة إلى الصفحة ونصف إذا كان الموضوع يحتاج فعلا إلى تدرج أطول من التدرج المعتاد، بمعنى إذا كان التدرج يحتاج إلى 3 درجات أو أكثر فحينئذ لا بأس من الإطالة إلى صفحة ونصف. أما إذا كان الموضوع لا يحتمل هذا التدرج فإن الصفحة كافية في المقدمة ولا ينبغي أن يطيل أكثر من ذلك. بعد المقدمة انتقلنا إلى التعريف بمصطلحات الرسالة، وقلنا أن العنوان إذا احتاج أو احتوى على مصطلح فيجب أن يعرف فيه الباحث مباشرة بعد المقدمة، وهذا ليس لكل بحث، بل إذا كان العنوان فعلا يحتاج إلى هذا. ذكرت لكم أمثلة كثيرة من هذا الأمر، مثل نظرية المعرفة الدينية عند عبد الكريم سروش. لا بد أن تعرف بالمراد بنظرية المعرفة الدينية، مثل سلوك الجادة وأثره في نقد الروايات، قلنا لا يجب أن يعرف الباحث بسلوك الجادة، مثل القدر المشترك في الرواية، مثل التعليل المصلحي عند الإمام أحمد، مثل عقيدة الخلاص مثلا، مثل الاعتذار في القرآن الكريم والإشكال الذي يحصل بينه وبين التوبة. هذه المصطلحات التي تحتاج إلى تعريف بها يجب أن يعرف بها الباحث بعد المقدمة مباشرة، أي بعد الإعلان عن الموضوع. وكذلك يقال في المصطلحات الواردة في البحث، إذا كان هناك مصطلح أو مصطلحات سوف تتردد كثيرا في البحث فمن المناسب جدا أن يعرف الباحث بهذه المصطلحات في خطة البحث عند تقديمها للقسم. بعد حديثنا عن التعريف بالمصطلحات انتقلنا إلى مشكلة البحث، وذكرنا أهمية المشكلة، مشكلة البحث، وقلنا هي الركيزة الأساس التي يعتمد عليها البحث. مشكلة البحث عرفناها بأنها الإشكال العلمي الذي يبقى معلقا لو لم يقم الباحث ببحثه، وذكرنا أن المشكلة هي في الحقيقة هي الأمر الذي ينطلق منه الباحث إلى اختيار الموضوع، هي العملية الأساس لاختيار الموضوع، وهي التي ينبني عليها لاحقا بيان أهداف البحث، وأيضا خطة الرسالة أو تقسيمات الخطة يجب أن تكون منبثقة عن مشكلة البحث، ولذلك هي من الأهمية بمكان. ذكرنا أيضا في الحلقة السابقة كيف تصاغ مشكلة البحث، وقلنا أن لمشكلة البحث طريقتان، ما هما؟ نعم أختي، هي مراجعة حتى نربط ما سبق بهذه الحلقة. مشكلة البحث قلنا أنها إما أن تصاغ بطريقة إنشائية، نعم أحسنتي، وإما أن تصاغ بطريقة التساؤل، وقلنا أنه يمكن أن يجمع بين الطريقتين وذكرنا لهذا أمثلة. لكن الذي يهمني أن يعتني الباحث بمشكلة البحث وبصياغة مشكلة البحث، لأن أمانة قد لا ترد لنا خطة في لجنة الدراسات العليا إلا ويكون لنا ملاحظة على مشكلة البحث، نجد أحيانا أن مشكلة البحث قاصرة لا علاقة لها بالموضوع الذي يبحثه، وأن ما ذكره من أهداف وما ذكره من خطة يعني أوسع من قضية المشكلة التي طرقها. وأحيانا عندما نذكر لهم أن الطريقة الأسهل لنا في مشكلة البحث بحكم أن المشكلة لم يكن الطالب يطالب بها سابقا، أن الأنسب والأسهل له أن تصاغ بشكل الأسئلة، وجدنا أن بعضهم يتوسع في الأسئلة ويذكر 8 إلى 9 أسئلة، وذكرنا أن هذا غير مناسب جدا. المفترض أن مشكلة البحث تتركز على الأسئلة الرئيسة في البحث، يعني في حدود 2-3-4 إذا كان الموضوع واسعا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى نقطة أخرى بعد مشكلة البحث، وهي أهمية البحث وأسباب اختياره، وذكرنا التنبيهات حول هذه النقطة تحديدا، وهي أن هناك خلط كبير جدا بين الأهمية وأسباب الاختيار عند الباحثين، وهذا نلحظه كثيرا. وبينا ما هو الضابط الذي تستطيع من خلاله التفريق بين أهمية البحث وبين أسباب الاختيار، وقلنا أن أهمية البحث تكون ألصق بالموضوع وأن أسباب الاختيار تكون ألصق بالباحث، وذكرنا ما يجب أن يتجنبه الباحث وهو العموميات في أهمية البحث، وأيضا أن يبتعد أو يتجنب أسباب الاختيار التي لا ترتبط بالبحث خاصة ويكون لها ارتباط بالعموم. ونأخذ على عجالة بعض النماذج حتى يتبين لنا كيف وقع الخلط. لنأخذ مثلا عندنا موضوع بعنوان عقيدة الخلاص في الفكر النصراني. أهمية الموضوع وأسباب اختياره. قالت: تعد عقيدة الخلاص من العقائد البارزة التي تؤمن بها الديانات سواء كانت سماوية أو وضعية، وتزداد العناية بها حين تسوء الظروف السياسية. هذا أهمية. طيب، إبراز الجانب العلمي الكبير الذي بذله العلماء المسلمون في رد الافتراءات التي زورها النصارى. إبراز الجانب العلمي الكبير، هل هذا من الأهمية؟ لا. أحسنتي، هو سيكون هدف من الأهداف، ولذلك ينبغي أن لا يكون من الأهمية، لأنه أمر لاحق لا يمكن أن يظهر إلا بعد دراسة، وبالتالي لم لا يتعلق بالأهمية، فهو من الأهداف إذا لم يكن ظاهرا وهذه الدراسة سعت إلى إبرازه، أو يكون من أسباب الاختيار أن الباحث يريد بهذه الدراسة أن يبرز الجانب العلمي الكبير الذي بذله العلماء. قلة الدراسات التي تناولت هذه القضية الهامة. قلة الدراسات عادة لا ترتبط بأهمية الموضوع، وإنما ترتبط أو تكون مرتبطة بأسباب الاختيار. الذي حملني على الاختيار هذا الموضوع أن الدراسات فيه قليلة ونحو ذلك. عندنا أيضا نلحظ مثلا الفروق الفقهية. عندنا موضوع الفروق الفقهية سأقرأها لكم. الفروق الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة الإجارة. الفروق الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة، هذا مشروع سوف يتناول الباحث الفروق في المعاملات المالية المتعلقة بالإجارة. انظروا ماذا قال في أهمية البحث. قال أهمية الموضوع البحث تكمن أهمية هذا الموضوع بالعلم الذي تعلق به وهو علم الفروق الفقهية. ثانيا أن دراسة علم الفروق مما يعين طالب العلم في فهم صورة المسألة ومن ثم تخريج النازلة المستجدة عليها. ثالثا إن التعرف على الفروق في الفقه عموما يبصر العالم بحقائق الأحكام ويقوي ملكة الاستنباط عندهم. رابعا إن هذا العلم يحقق وضوحا في أسباب تعليل الأحكام وخاصة في المعاملات المالية. ما رأيكم؟ هل سمعتن شيئا عن الإجارة؟ لم يتحدث مطلقا عن موضوعه الذي يبحث عنه، فتحدث عن الفروق الفقهية وموضوعه لا يتحدث عن الفروق الفقهية كعلم، وإنما يتحدث عن الفروق الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة المرتبطة بالإجارة. ولهذا أنا أقول ينبغي أن يتجنب العموميات أو الأسباب التي لا تتعلق ببحثه، ويجب أن تكون مرتبطة بالبحث. نأخذ مثال آخر، يعني قواعد الوقف والابتداء. عندنا مثلا موضوع بعنوان قواعد الوقف والابتداء. أهمية الموضوع لاحظوا يعين على ضبط قراءة القرآن الكريم وقفا وابتداء. بيان القواعد في الوقف والابتداء للرجوع إليها أثناء الاختلاف. ما رأيكم؟ بيان المواضع التي يحسن الوقوف عليها والابتداء بها أو التي لا يحسن فيها ذلك. أحسنتم. هي في حقيقتها أهداف، ولذلك أي عمل أهداف أو حتى يمكن أن تدرجها في أسباب الاختيار، لا إشكال، لأن أي فعل أو مصدر يأتي في أهمية الموضوع وله علاقة بالباحث فمباشرة تقول ليس محله الأهمية. أبداً. أي فعل أو مصدر يأتي ويتصدر أهمية الموضوع وله ارتباط بالباحث حينئذ لا يكون محله الأهمية، إما أن يدرج في أسباب الاختيار أو يكون ضمن الأهداف ولا يكون ضمن الأهمية. لا، أهمية البحث تختلف تماما عن أهداف البحث. أهمية البحث هو أن هذا الموضوع الذي أريد أن أدرسه ما الأهمية التي أو التي حملتني على دراسة هذا الموضوع، لماذا هذا الموضوع جدير بالدراسة، فكل ما تذكره من نقاط حول هذا الأمر يعد من أهمية البحث، أن تبين أن هذا الموضوع جدير بالدراسة. أما أهداف البحث فهو ما مرادك من ما الذي تهدف له من خلال هذه الدراسة. سوف تبين الأمر التالي، سوف تقارن بين هذا وهذا، سوف تستنتج أو تنقد الموضوع الفلاني ونحو ذلك، وسوف يأتي أثناء الحديث عن أهداف البحث وتتبين بإذن الله الفرق بين هدف البحث وأهميته. إذن كما قلت لكم هناك خلط كبير بين أهمية البحث وأسباب الاختيار، ولذلك في قالب الخطة الجديد تعمدنا أن تكون الأهمية البحث وأسباب الاختيار في جزئية واحدة. فلو نظرتم إلى قالب الخطة الجديد سوف تجدون أن أهمية البحث وأسباب الاختيار غير مفصولة، حتى لا يقع الباحث في حرج ما الذي يكون ضمن أهمية البحث وما الذي يكون ضمن أسباب الاختيار. نبدأ الآن، الله المستعان، الساعة التاسعة. نبدأ الآن تكملة الحلقة السابقة التي أو النقطة التي وقفنا عليها هي أهداف البحث. بعد أن يبين الباحث أهمية الموضوع وأسباب اختياره ينتقل إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أهداف البحث. يبين الباحث في هذه النقطة تحديدا الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال هذه الدراسة. ويجب، لاحظوا، يجب أن يكون هناك ارتباط بين هذه الأهداف وبين مشكلة البحث. الفاحص الناقد لخطة البحث ينظر إلى أمور ثلاثة، وينظر في مدى ترابط هذه الأمور الثلاثة وتسلسلها بشكل جيد. يبدأ ينظر أولا إلى مشكلة البحث، ما هي مشكلة البحث الرئيسة التي يعالجها الموضوع، ثم ينظر في الأهداف التي وضعها الباحث، هل هذه الأهداف التي وضعها الباحث فعلا تعالج المشكلة التي ذكرها أم لا، ثم ينظر بعد ذلك إلى تقسيمات الرسالة، خطة البحث، هل هذه الخطة فعلا تحقق الأهداف التي ذكرها وتعالج المشكلة التي ذكرها في أول الخطة أم لا. ولذلك يجب أن تعتني بهذه النقاط الثلاث في مدى الترابط الوثيق بينها. فأهداف البحث كما قلت لكم هي الأمور التي يسعى الباحث إلى تحقيقها. هناك أمور ننبه عليها ولم ننبه عليها إلا لأننا نلحظها كثيرا في الخطط التي ترد علينا في لجنة الخطط وفي مجلس الكلية. أولا، بعض الباحثين يورد أهداف، يعني أهداف صغيرة لا يليق بالبحث أن ينص عليها أنها هدف من أهداف البحث، لأنها تأتي تبع ولا يحتاج إلى التنصيص عليها، أو أنه يذكر هدف هو أساس البحث، وسوف يأتي لنا الآن أمثلة على هذا. يعني هدف لا يمكن أن تبحث إلا وقد تحقق هذا الهدف. الأمر الآخر، نجد هناك بعض الأهداف الفضفاضة لا تقاس، لا تنضبط، لا ترتبط لا بالباحث ولا بالبحث، ولذلك نستغرب من وجودها والتنصيص عليها كأهداف. أيضا ما ذكرته لكم أولا، نجد أن هناك بعض الأهداف التي لا ترتبط بمشكلة البحث، ولذلك ينبغي أن تكون أهداف البحث متطابقة مع مشكلة البحث. نورد الآن الأمثلة ويتبين لنا ما الذي نعنيه بهذا. لاحظوا مثلا لدينا موضوع بعنوان الاعتذار في القرآن الكريم، الاعتذار في القرآن الكريم دراسة موضوعية. المشكلة، مشكلة البحث التي نصت عليها الباحثة تقول تتلخص مشكلة البحث في محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية: ما مفهوم الاعتذار وما قيمته؟ ما أنواع الاعتذار في القرآن الكريم؟ ما الأسباب الداعية لقبول الاعتذار؟ ما الأثر الذي يتركه الاعتذار؟ قالت: ما مفهوم الاعتذار؟ ما أنواع الاعتذار؟ ما الأسباب الداعية للاعتذار وقبوله؟ ما الأثر الذي يتركه الاعتذار؟ عندما أتت إلى أهداف البحث قالت: يهدف البحث إلى تحقيق أهداف، توضيح معنى الاعتذار توضيحا جليا، تصنيف الآيات المتعلقة بالاعتذار، التعرف على الأثر الذي يتركه الاعتذار على المعتذر والمعتذر منه، الكشف عن الدلالات التي برزت من حديث القرآن عن الاعتذار. ما رأيكم؟ نعم، أولا فيه ملاحظة، يعني توضيح معنى الاعتذار في القرآن، أنا أجد أنه من الأهداف الصغيرة التي ينبغي أن لا ينص عليها، ولكن نصت عليها لأنها ذكرت من مشكلة البحث أن ما مفهوم الاعتذار وما قيمته، ولذلك ذكرت في أهداف البحث ما يرتبط بهذه المشكلة وهو توضيح معنى الاعتذار. تصنيف الآيات المتعلقة، وجدنا في مشكلة البحث أنها قالت مع أنواع الاعتذار في القرآن. التعرف على الأثر الذي يتركه الاعتذار، وجدنا أنها ذكرت في مشكلة البحث الأثر، ما الأثر الذي يتركه الاعتذار، لكن ذكرت في أهداف البحث الكشف عن الدلالات التي برزت من حديث القرآن عن الاعتذار، ولم يكن في مشكلة البحث ما يشير إلى أن من المشكلة دلالات حديث القرآن عن الاعتذار. ولذلك قلت لكم ينبغي أن يكون هناك تناغم وتطابق بين أهداف البحث وبين مشكلة البحث. ما تذكره في مشكلة البحث يجب أن يتم الذكر، يجب أن تكون أهداف البحث تعالج ما ذكر في مشكلة البحث، وإلا كان هناك خلل سواء كان في مشكلة أو في الأهداف. أيضا عندنا موضوع مثل موضوع اختلاف الآراء الإمام الحرمين، عندنا موضوع اختلاف آراء إمام الحرمين. يذكر الباحث في أهداف البحث، لاحظوا ما ذكر في أهداف البحث أو أهداف الموضوع، قال أهداف الموضوع: التربية العلمية للباحث في ممارسة كتب المتقدمين ومعالجة النصوص. ثانيا: التربية العلمية للباحث على مقارنة الأقوال المتعارضة ودفع هذا التعارض. رأيكم؟ فيه الكثير من الإشكالات. أولاً قلنا هذا هدف شخصي، الهدف الشخصي المرتبط بالباحث ينبغي أن لا يكون من ضمن أهداف البحث، لو كان متعلق بأسباب الاختيار لكان مقبولا، أما أن يضمن من أهداف البحث فهذا غير مقبول. أهداف البحث هي الأهداف التي يراد تحقيقها من هذا البحث ويلمسها المتلقي وليس الباحث، فكل ما يذكره يقبل منه لو كان من أسباب الاختيار. وأيضا هذا الذي ذكر حتى وإن قلنا أنه يقبل منه إلا أنه ليس من الأمور التي تقاس وتنضبط. أيضا نأخذ مثال آخر، المواقع، لدينا موضوع بعنوان المواقع الصوفية على الشبكة العالمية دراسة عقدية. أهداف الموضوع، لاحظوا أهداف الموضوع: إبراز الوسائل الجديدة في التأثير لدى الصوفية، لا إشكال، معرفة مدى ارتباط المواقع الصوفية بمصادر التصوف العلمية والمرجعات المشيخية المعاصرة، لا إشكال، الدراسة منهجهم في عرض العقائد وبث الشبهات وأهدافهم وأبرز القضايا التي يركزون عليها، لا إشكال، تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال والاعتقاد والرد على بعض الشبهات التي لم يسبق الرد عليها، والوقوف على أهم الجهود التي تبذل في مواجهة الصوفية عبر شبكات المعلومات، تعزيز منهج أهل السنة والجماعة. هل هذا الهدف ينبثق عن دراسة مثل الدراسة العقدية للمواقع الصوفية؟ بالتأكيد لا ولا يقاس. طيب، الوقوف على الجهود التي تبذل في مواجهة الصوفية عبر شبكات المعلومات. طيب، تقديم خدمة للدارسين والمهتمين في دراسة الفرق على الشبكة العالمية، هل هذا هدف؟ بالتأكيد لا، ولذلك لا يوجد له ما يقابله في مشكلة البحث، ولهذا ينبغي الاعتناء بأهداف البحث. نأخذ مثال آخر: قواعد الوقف والابتداء. في قواعد الوقف والابتداء ذكرت الطالبة في أهداف البحث، قالت: ضبط قراءة القراء في تلاوة القرآن الكريم، ضبط قراءة القراء في تلاوة القرآن الكريم. ما رأيكم؟ لا يمكن أن يقاس، لا يمكن. كيف يكون من أهداف هذا البحث أن تضبط قراءة القراء في تلاوة القرآن الكريم؟ هذا لا يمكن أن يقاس ولا يمكن أن يتحقق. نأخذ مثال آخر، وأنا أركز على هذه الأمثلة لأني أريد لكم أهم الأمور التي تستدرك في لجنة الدراسات العلمية. عندنا بحث بعنوان الفروق الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة في الحقوق المعنوية، في الحقوق المعنوية. لاحظوا، ذكر في أهداف الموضوع التوسع في موضوع البحث والاجتهاد في جمع جوانبه وإعادة صياغته وترتيبه بأسلوب عصري واضح. التوسع في موضوع البحث والاجتهاد في جمع جوانبه وإعادة صياغته وترتيبه بأسلوب عصري واضح. هل التوسع في موضوع البحث هذا هدف؟ هل اجتهاد الباحث في جمع الجوانب حول موضوع البحث هدف؟ هل إعادة الصياغة والترتيب وأسلوب عصري هدف، هذا هدف كل بحث، كل بحث يقدمه باحث يجب أن تتوفر فيه هذه النقاط، وبالتالي من غير المناسب أن ينص عليها في الأهداف لأنها تأتي تبعا للبحث. أيضا مثال أخير عندنا بحث أيضا جيد في موضوعه، النبوة عند الشيعة الإسماعيلية بين أبي يعقوب السجستاني وحميد الدين الكرماني. في أهداف الموضوع، أهداف الموضوع دعاتت الباحثة إلى ذكر أهداف الموضوع، قالت يهدف البحث إلى جمع المعلومات حول نظرية النبوة لدى الشيعة الإسماعيلية، جمع ما قاله السجستاني في مسألة النبوة، جمع ما قاله الكرماني في مسألة النبوة. ما رأيكم؟ أحسنتم، هو من الأهداف الصغيرة التي يعالجها الموضوع تبعا، لا يمكن، وهي من أهدافها التحليل والدراسة، لا يمكن أن تصل إلى التحليل والدراسة إلا بالجمع أولا، والجمع غير مراد بهذه الدراسة، ولكنه مهم حتى يتحقق المراد من هذه الدراسة وهو التحليل والدراسة والمقارنة، فهو هدف صغير يأتي تبعا للبحث، ولذلك من غير المناسب أن ينص الباحث عليه. أتمنى أن تكون هذه الأمثلة أوضحت ما الأمور التي يجب أن يتجنبها الباحث عند صياغة أهداف البحث. ننتقل للنقطة التالية وهي حدود البحث. حدود البحث ذكرنا لكم أنه عند الحاجة، ليس كل بحث يتقدم به الباحث أو الباحثة يحتاج إلى بيان حدوده. متى نحتاج إلى بيان حدود البحث؟ إذا كان العنوان غير مفصح عن الحدود وعن مجال الدراسة، يعني إذا لم يتبين من خلال العنوان حدود الدراسة، فحينئذ يجب أن يذكر الباحث من المكونات الفنية للخطة حدود البحث، ويشير ما هي حدود البحث التي سوف يتناولها في موضوعه، سواء كانت هذه الحدود موضوعية أو زمانية أو مكانية. يعني أشهر الموضوعات التي تحتاج إلى حدود البحث الرسائل المتعلقة بالجمع، غالب الرسائل المتعلقة بالجمع يجب أن ينص فيها الباحث على حدود البحث، عندما تقول أقوال فلان مثلا في كذا، فيجب أن تنص هل حدود البحث هل هي مرتبطة بكتبه فقط أم المنقول في عنه في غير كتبه، وأيضا إذا كان في كتبه ما هي الكتب، هل هي الكتب المطبوعة أم هي الكتب المطبوعة والمخطوطة ونحو ذلك، فكل هذه الأمور تحتاج إلى بيان حدود لها. أيضا من الأمثلة على حدود البحث الموضوع الذي مر علينا قبل قليل، المواقع الصوفية الإلكترونية دراسة عقدية، هل يقال أن على الباحثة أن تدرس جميع المواقع الصوفية؟ الجواب لا، ولا يمكن ذلك. إذن سوف تدرس جزء أو عدد من المواقع الصوفية، وبالتالي يجب أن تحدد الباحثة ما هي الحدود البحث التي سوف تلتزم بها في دراستها. يعني وللأمانة كانت المواقع الصوفية هذا البحث من أميز البحوث حقيقة في العناصر أو المكونات الفنية التي طرقتها الباحثة، وكان هذا التميز أيضا ظاهر في حدود البحث. عندما تناولت حدود البحث ذكرت حدود الموضوعية وقالت تهتم الدراسة وتركز على المواقع التي تنتمي إلى الطائفة الصوفية إما بالتصريح وإما بالنظر إليها، ثم ذكرت هذه المواقع. ثم قالت الحدود المكانية، وتشمل الدراسة جميع مواقع الصوفية في البلاد العربية بحسب منهج البحث المذكور في الدراسة، وكذلك المواقع الناطقة باللغة العربية. ثم قالت الحدود الزمانية، وشملت الدراسة المواقع التي تم التمكن من التعرف عليها والموجودة حاليا بغض النظر عن تاريخ نشأتها والباقية منذ نشأتها إلى 1/12/1432، أي وقت قدمت هذه الخطة. لا، هي ما زالت طالبة في طور إعداد الرسالة، لكن هي قدمت لنا وأقرت في من عمادة الدراسات العليا. فكما قلت لكم، حدود البحث تكون عند الحاجة وليس لكل بحث. متى ما كان العنوان لا يفصح عن حدود الرسالة فحينئذ يحتاج الباحث إلى بيان حدود البحث. ننتقل للنقطة الثانية وهي أو التالية، وهي في غاية الأهمية، وهي الدراسات السابقة. الدراسات السابقة بالنسبة لنا في التخصصات الشرعية في الجامعات السعودية هي الأساس في قبول الموضوع من عدمه. ولهذا أهم سؤال يطرح في المجالس التي تنظر في إقرار الموضوع هو: ما الإضافة التي سيضيفها الباحث؟ أعيد، الدراسات السابقة هي أهم جزئية في خطة الرسالة، وأعني بها الجزئيات التي يحرص عليها الفاحص. أعرف بعض الأساتذة أول صفحة ينظر إليها في الخطة هي الدراسات السابقة، مباشرة ينتقل إلى الدراسات السابقة. ما هي الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع؟ ولهذا يجب على الباحث أن يعتني باستقصاء هذه الدراسات السابقة. متى لم يستقصي هذه الدراسات السابقة وفاتت عليه بعض الدراسات، قد يرد موضوعه لأنه غير قادر على إدراك هذه أو معرفة هذه الدراسات السابقة، أو أحيانا يتهمونه بعدم الأمانة العلمية وأنه أخفى بعض الدراسات السابقة حتى يقر موضوعه. فلذلك يجب على الباحث أن يعتني باستقصاء وتفحص الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث، وعليه تقديم دراسة وصفية نقدية، وصفية تصف هذه الدراسة تماما، تصفها بوصف يوضح ما الذي تم دراسته في هذه الدراسة. ونقدية، ونعني به بالنقدية أن يبين ما هي الأمور التي لم تتناولها الدراسة والتي سيعمد الباحث على إتمامها وإكمالها وسيضيف عليها في بحثه. طيب، ما الهدف من الدراسات السابقة؟ لماذا يعتنى ويشترط أن يقدم الباحث الدراسات السابقة للموضوع؟ نعم، أتفق معك يا أختي في أن الكثير من الجامعات فعلا لا تحدث قواعد البيانات الخاصة بالرسائل العلمية لديها، مما يوقع في الإشكال والحرج، بل حتى بعضها عندما تجري المسح وترسل له خطابات من أجل السؤال هل سجل هذا الموضوع أم لا يتأخر، بل أحيانا لا يجيب. أحسنت يا أخت نورة، الهدف من الدراسات السابقة والحرص عليها حتى نتجنب التكرار بين البحوث، وأيضا حتى نوجد المسوغات المقنعة لدراسة هذا الموضوع الذي تم اختياره. ما الطريقة المثلى في بيان الدراسات السابقة؟ نحن في لجنة الدراسات العليا وضعنا جدولا، هذا الجدول لو سار عليه الباحث أي باحث سواء كان في الكلية لدينا أو في كلية غير شرعية، سواء كان في جامعتنا أو في جامعة أخرى، أنا أقول هذا الجدول سيفيد الباحث. أتمنى أن نستطيع أحاول أن على كل القالب عفوا في القالب بين في الجدول ما الذي يجب أن يبينه الباحث في كل دراسة سابقة. سوف يبين عنوان الدراسة، نوع الدراسة، بيانات النشر، عدد المجلدات أو الصفحات، ثم الإضافة الجديدة التي يضيفها. عنوان الدراسة، وهذا لا إشكال فيه، أي دراسة سابقة يجب أن تذكر عنوان هذه الدراسة، ويجب أن تكون دقيقا في ذكر عنوان الدراسة. مر بنا بعض الحالات أن الطالب يورد عنوان الدراسة، ثم أثناء الحديث عن هذه الدراسة يورد عنوانا آخرا يختلف عن عنوان هذه الرسالة، مما يوجد الإشكال أو يدل على أنه تصرف في العنوان حتى لا يشكل على موضوعه. فيذكر أولا عنوان الدراسة. بعد ذكر عنوان الدراسة ينبغي أن تبين نوع الدراسة، هل هي رسالة علمية أم بحث محكم أم كتاب. وهذه هي الدراسات السابقة التي ينبغي الحرص عليها، الرسالة العلمية والبحث المحكم يجب على الباحث أن ينص عليها، الرسالة العلمية والبحث المحكم، لأنها محكمة. أما الكتاب فالحقيقة الكتاب، بعض المجالس العلمية ترى أن الكتاب لم يحكم، وبالتالي ليس الباحث مجبرا على ذكر الكتب التي تناولت الموضوع في حال لم يكن رسالة علمية أو بحثا محكما. ويمكن أن يكون هناك يعني أمر يكون وسطا بين من يلزم الباحث بجميع الكتب التي تناولت الموضوع، وبين من يهمل الكتب تماما، بأن يقال يفرق بين الكتاب الذي عرف عن مؤلفه المنهجية العلمية الدقيقة واشتهر بالدراسة الوافية فيما يكتبه من بحوث، فمثل هذا يجب أن يوصى عليه في الدراسات السابقة. وأما من كان غير مشتهر بالبحث وكانت دراساته دراسات جمعية لا تحمل قيمة علمية، فحينئذ لا إشكال في عدم ذكره ضمن الدراسات السابقة. ونحن في لجنة الدراسات العليا نميل إلى هذا، أن ليس كل الكتب نجبر الطالب على أن يذكرها في الدراسات السابقة، بل إذا كان الكتاب لمؤلف مشهور بالعلم وبالمنهجية السليمة فحينئذ ينص عليه في الدراسات السابقة. ولذلك غير الرسالة العلمية والبحث المحكم والكتب للأشخاص الذين عرفوا بالعلم والبحث، ينبغي أن لا يريدها الباحث في الدراسات السابقة، لأن وجدنا بعض الباحثين يريد مقالات، يقول مقال الفلاني تحدث عن الموضوع، وهذا يعني توسع لا يطالب به الباحث، فالمقالات لا تحكم وليست مجالا لذكرها في الدراسات السابقة. طيب، عنوان الرسالة ثم نوع عنوان الدراسة ثم نوع الدراسة ثم بيانات النشر. بيانات النشر في غاية الأهمية، ونعني ببيانات النشر المتعلقة بالرسالة تحديدا. يعني الرسالة العلمية عندما يورد الباحث دراسة سابقة ويقول رسالة علمية، يجب أن ينص على أن هذه الرسالة أين نوقشت وما نوعها، هل هي رسالة ماجستير أم رسالة دكتوراه، وأيضا يجب أن ينص على سنة المناقشة. لماذا ينص على سنة المناقشة؟ لأن الجامعات، بعض الجامعات تضع حدا زمنيا لقبول إعادة الدراسة السابقة. فإذا كانت دراسات سابقة لها 20 سنة أو أكثر، لا مانع من إعادة دراستها. فإذا تحديد السنة أيضا من المهم. ثم بعد البيانات، هذه البيانات لا بد أن تذكر، بيانات الرسائل لا بد أن تذكر، لأن الباحث، وجدنا بعض الباحثين لا يذكر بيانات الرسالة، وهذا يوحي أنه لم يطلع على هذه الرسالة وإنما نقلها عن أحد المواقع، وهذا خطأ فادح يقع فيه الباحث. كيف تكتب عن دراسة سابقة وأنت لم تطلع عليها؟ بعضهم يعتمد فقط على الملخص للرسالة ولا يطلع عليها، ويعطي انطباعا وتصورا ووصفا ويبين الإضافة على الرسالة بناء على الملخص الذي اطلع عليه. بيانات الرسالة تبين لنا على الأقل أن الرسالة قد وقعت بين يدي الباحث الذي قدم هذه الرسالة، وسوف يبين ما إضافته على هذه الرسالة. بعد البيان بيانات النشر وبيانات الرسالة، ينتقل إلى بيان عدد الصفحات أو عدد المجلدات. لماذا نقول ينبغي أن يبين عدد المجلدات وعدد الصفحات؟ لأني وجدت أن بعض الباحثين يورد بحثا محكما ضمن الدراسات السابقة، وهذا البحث المحكم يكاد يتطابق مع عنوان بحثه، عنوان رسالته، ومع ذلك يغفل الحديث عن أن هذا البحث المحكم يقع في 20 أو 30 صفحة. يعني هذا من أهم الأسباب التي تقنع الفاحص بأن هذا الموضوع جدير بالبحث، أن هذه الصفحات المحدودة التي تناول فيها من كتب البحث المحكم تحتاج فعلا إلى رسالة علمية تتناول الموضوع بشكل أوسع وأدق، سواء كان من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية. إذن عدد الصفحات مهم جدا أن يشير إليه الباحث عند بيانه للدراسات السابقة. ثم يأتي المهم، والمهم جدا، ما الإضافة الجديدة التي سيضيفها الباحث على هذه الدراسة السابقة؟ وهنا تقع المشكلة عند الكثير من الباحثين، أنه لا يحسن البيان أو إبراز الإضافة الجديدة التي سيضيفها إلى هذه الدراسة. ولذلك من الأخطاء الشائعة في الدراسات السابقة أن بعض الباحثين يتوسع في سرد أو في عرض الدراسات السابقة، ولكنه يقصر في بيان الإضافة عليها. من الأخطاء الشائعة أن بعض الباحثين يورد عشرات الدراسات السابقة دون أي بيان للإضافة عليها، وتجده يجمع هذه الدراسات ثم يقول والفرق بين دراستي والدراسات السابقة هو كذا وكذا. هذا لا يقبل ويرفض تماما، سواء في لجنة الدراسات العليا أو في مجلس الكلية، وهذا يوحي أن الباحث لا يحسن بيان أو إبراز الإضافة الجديدة التي سيضيفها بحثه. ولهذا ينبغي عندما تورد الدراسات السابقة أن تقف عند كل دراسة وتبين الإضافة عليها. ومن غير المقبول أن تجمع الدراسات كاملة ثم تقول الفرق بيني وبين هذه الدراسات هو كذا، إلا إذا كانت الدراسات السابقة هي دراسات حول الموضوع بشكل عام. أحيانا دراسات لا تجد دراسة دقيقة في موضوعك ولكن تجد دراسة عامة، فهنا قد يقبل منك أن تأتي بهذه الدراسات العامة ثم تشير إلى الفرق بين هذه الدراسة العامة وموضوعك الذي تتحدث فيه. أما إذا كانت الدراسات خاصة فلا ينبغي ولا يجوز ولا يقبل من الباحث أن يسردها كاملة ثم يقول الفرق بيني وبين الدراسات السابقة هو ما يلي. إذن ذكرنا أن من الأخطاء الشائعة التوسع في سرد الدراسات السابقة، وأحيانا وهذا وجدناه كثيرا أن الباحث يتوسع في سرد الدراسات السابقة التي لا علاقة لها بموضوعه. يعني وجدنا موضوع مثل موضوع الزميلة في قسم القرآن قواعد الوقف والابتداء، من أفضل المواضيع التي مرت علينا، موضوع فعلا جدير بالدراسة، ومع ذلك كان عرضها للدراسة الدراسات السابقة لم يكن موفقا. الغير متخصص سوف يرفض الموضوع لكثرة الدراسات السابقة وعدم بيان الإضافة على هذا الموضوع، ولكن نحن كمتخصصين نعلم يقينا أن هذا البحث الذي تقدمت به بحث جدير بالدراسة وأن فيه إضافة وفيه ابتكار، وأن الدراسات السابقة التي أوردتها الطالبة لا تتناول الموضوع الذي تريده. فهنا أشكل عليها، يعني لاحظوا عندما أتت وسردت الدراسات السابقة قالت من الدراسات السابقة الوقف والابتداء لأبي الحسن الغزال، ثم من الدراسات السابقة علل الوقوف للسجواندي للباحث محمد العيدي رسالة الدكتوراه، ثم المرشد في الوقف والابتداء، ثم المكتفى في الوقف والابتداء، ثم وصف الاهتداء في الوقف والابتداء. أتت بدراسات عامة ثم قالت الفرق بين الدراسات السابقة وهذه الرسالة. يعني هذه الدراسات السابقة لا علاقة لها بموضوعها المتعلق بقواعد الوقف والابتداء تحديدا. ولهذا كان بعض الأساتذة في لجنة الدراسات العليا وفي مجلس الكلية يستفسر عن الدراسات السابقة وهل تناولت أم لم تتناول هذا الموضوع، فالباحثة هي التي جرت الإشكال على موضوعها لأنها سردت مواضيع قد تكون بعيدة عن موضوعها. موضوع آخر مثلا موضوع الأحوال العارضة في الطواف وأحكامها الفقهية، سرد الطالب الكثير من الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع بحثي، ولكن أتى وأورد كتاب، يعني لاحظوا كتاب الكعبة المشرفة آدابها وأحكامها شروط أركان الحج، رؤية فقهية مقارنة في أحكام التيسير في الحج، أحكام المكي في الحج والعمرة، يعني مواضيع عامة لا تعلق بها بالأحوال العارضة في الطواف وأحكامها الفقهية. ولذلك ينبغي أن يتجنب الباحث المواضيع أو الدراسات السابقة التي لا علاقة لها بالموضوع والإطالة في سردها قد يشكل على موضوعه. أيضا من الأخطاء الشائعة في الدراسات السابقة الجزم بعدم وجود دراسة سابقة، وهذا مر علينا، نجد بعض الباحثين يجزم بأنه لا توجد دراسة سابقة في هذا الموضوع، وهذا يعني غريب جدا لا سيما في المواضيع الشرعية لا تكاد تجد موضوعا إلا وقد بحث من زاوية أو أخرى، وبالتالي نقف كثيرا عندما يجزم باحث ما بأن الموضوع لم يبحث ولم يدرس، وهذا من الأمور التي ينتقد عليها الباحث. إذن الدراسات السابقة ينبغي أن يعتنى بها ويحرص، لأنها من الأمور التي تكون جديرة بالنظر، بل يعتمد قبول الموضوع من عدمه على الدراسات السابقة. بعد بيان الدراسات السابقة يكون هناك جزئية أو مكون فني للخطة، وهو منهج البحث، وهذا أيضا من الأمور التي يقع فيها خلط وتشكل علينا كثيرا في لجنة الدراسات العليا. منهج البحث يقصد به الطريقة العلمية التي سيعتمدها الباحث في جمع المادة العلمية ودراستها، المنهج التاريخي، المنهج الوصفي، المنهج التحليلي، النقدي، الجدلي، المقارن، وغير ذلك من المناهج التي مرت عليكم في مناهج البحث، وغالبا وأنا أجزم أن البحوث هنا ينبغي أن تتناول فيها أكثر من منهج ولا تقتصر على منهج واحد. هذه المناهج أمانة تختلف أو يستخدمها الباحث بحسب اختلاف الموضوع ونوع الدراسة. فعندما مثلا يبحث باحث معين عن ترجمة أو أحداث تاريخية، فحينئذ ينبغي أن يكون المنهج منهجا تاريخيا. عندما يتناول الباحث بيان منهج مؤلف ما، فحينئذ يكون المنهج منهجا ما رأيكم عندما يتحدث الباحث عن منهج فلان في كذا، في التفسير، في الفقه، في القواعد الفقهية، في أصول الفقه، بغير ذلك؟ أحسنتم، يكون وصفيا. عندما نجد أن الدراسة يكون فيها التحليل لجزئيات الموضوع و ذكر لنتائج هذه الجزئيات، فحينئذ يكون المنهج تحليليا. عندما يكون الموضوع متعلقا بمناقشة أقوال أو آراء أو كتب، فحينئذ يكون المنهج منهجا نقديا. عندما تكون هناك موازنة بين كتاب وكتاب، أو بين قول وقول، بين رأي ورأي، بين مذهب ومذهب، فسيكون هناك منهج مقارن ونحو ذلك. أنا أجزم أن تحديد المنهج الذي يسير عليه الباحث سهل جدا جدا، أنا أجزم بهذا، أن الباحث إذا كانت عنده ممارسة يستطيع تحديد المنهج. أنا أقول هذا لأن نجد إشكال كبير عند الطلاب أنهم لا يحسنون بيان المنهج الذي سوف يسير عليه في بحثه. نعم، ذكر المنهج ضروري جدا، ولا يمكن أن تقبل خطة دون ذكر المنهج، بل الشائع والمشكل أن بعض الطلاب يورد ويقول سوف أعتمد في بحثي المنهج الوصفي التحليلي ثم يضع نقطة، أو سأعتمد المنهج الوصفي النقدي ثم يضع نقطة. وهذا أيضا من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحث. يجب أن تبين لنا عندما تنهج منهجا معينا أين تستخدمه، ما هو الموضع الذي تستخدمه. بعض الدراسات نجد أنها دراسة نظرية ودراسة تطبيقية، يعني هي من جزئين، ما الذي تستخدمه في هذا الجزء وما الذي تستخدمه في هذا الجزء. بعض البحوث تتعلق في مثلا تحقيق المخطوطات، ما المنهج الذي سوف تستخدمه في الدراسة وما المنهج الذي سوف تستخدمه في التحقيق ونحو ذلك. فالمناهج أجزم لكم أن الباحث سوف يحتاج إلى استخدام أكثر من منهج في موضوعه، وبالتالي لا يجب أن ينص على هذا المنهج ومتى يستخدمه. سوف نأتي الآن إلى ذكر الأمثلة أختي الكريمة. بعد المنهج البحث مباشرة تكون إجراءات البحث، وهذا الذي يسبب الخلط عند الكثير من الطلاب، قضية الخلط بين منهج البحث وبين إجراءات البحث. نجد أن الطلاب يذكرون عنوان بمعنى منهج البحث ثم يسرد تحته إجراءات البحث. طيب كيف أميز بين منهج البحث وإجراءات البحث؟ منهج البحث قلت لكم هو الطريقة العلمية العامة التي سوف تسير عليها في بحثك. أما إجراءات البحث فهي الخطوات العملية الدقيقة التي يسير عليها البحث، كطريقته في جمع المادة، توثيق المادة، العزو، التخريج، التراجم، التعريف، نوعية الفهارس، كل هذه تسمى إجراءات بحث ولا تعد من المنهج. ولهذا لاحظوا في التنبيهات، عندما قلت لكم التنبيهات والملاحظات، في التنبيهات والملاحظات منهج البحث وإجراءاته تسبق خطة البحث بحسب الدليل. لماذا أذكر هذا؟ أذكر هذا لأن الرأي الشخصي المفترض أن منهج البحث وإجراءات البحث تكون بعد خطة البحث، يعني بعد تقسيمات البحث، ولا تكون سابقة لتقسيمات البحث. مفترض أن تبين ما هي الخطة التي سوف تسير عليها، ثم بعد ذلك ما هو منهجك لدراسة هذه الخطة. ولكن نحن نعتمد في قالب الخطة يعتمد على دليل وإعداد كتابة الرسائل العلمية المعتمد من عمادة الدراسات العليا، ولذلك نحن نلتزم به، ولا ضير في أن منهج البحث وإجراءات البحث تسبق خطة البحث. الأمر الآخر، يقع خلط كبير عند الباحثين بين منهج البحث وإجراءات البحث، وسوف يتبين لنا هذا بعد قليل. طيب كيف أميز؟ التمييز سهل جدا. منهج البحث هو منهج عام، طريقة عامة، منهج وصفي، منهج نقدي، منهج تاريخي، مقارن، تحليلي، المناهج البحث التي سبق لكم دراستها في مناهج البحث. أما إجراءات البحث فهي تفصيلية، أعزو الآيات، أخرج الأحاديث بكذا، وأذكر الحكم عليها، وأنقل أقوال أهل العلم فيما لم يكن في الصحيحين، أترجم للأعلام المشهورين أو غير المشهورين، أنص على كذا، وغير ذلك من ما يذكر دائما تحت عنوان منهج البحث. الأمثلة يعني مثلا عندنا المنهج النقد الشكل الفني، نعم الشكل الفني يتعلق بالإجراءات، الشكل الفني ما يتعلق بالإجراءات الدقيقة الفنية التي يسير عليها الباحث هي من إجراءات البحث. يعني مثلا عندنا في عندنا موضوع المناسبات عند السعدي، تقول في منهج البحث، منهج البحث سأتبع في كتابة هذا البحث المنهج التالي: استقراء تفسير السعدي واستخراج مواضع المناسبات ودراستها حسب ما تتطلبه خطة البحث، دعم الدراسة بالأمثلة التطبيقية من تفسير السعدي للبيان والإيضاح، عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية، تخريج الأحاديث النبوية، نسبة الأقوال إلى قائلها، شرح الكلمات الغريبة وضبطها، التعريف بالأعلام، تذييل الرسالة بالفهارس. ما رأيكم؟ هي إجراءات وليس منهج. جميل. طيب لو قلت لكم اقترحوا المنهج، اقترحوا عليها منهج الذي يجب أن تسلكه في هذه الدراسة، دراستها المناسبات عند أو منهج السعدي في علم المناسبات، منهج السعدي في علم المناسبات، ما المنهج الذي ينبغي أن تسلكه؟ استقرائي جميل. جميل. الاستقرائي سليم لأنها سوف تستقرئ، والتحليلي أيضا سليم لأنها سوف تحلل، لكن عندما تكون الدراسة دراسة منهجية فهي في الأصل تعتمد على الوصف أولا ثم التحليل، لا ليس مقارن، لا يمكن، لأنها لا تقارن بين السعدي وبين غيره من العلماء إلا إذا نصت على ذلك في خطة البحث وكان من تقسيمات البحث، فحينئذ يكون مقارنا. أنا أقول الممارسة سوف تبين لكم المنهج متى يستخدم. ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي مهمة جدا، جمعا غير إحصائي ودراستها هل يعتبر منهجها منهجا وصفيا تحليليا؟ نعم بالتأكيد، بالتأكيد أختي الكريمة. هذه النقطة في غاية الأهمية وهي أيضا يكون فيها الكثير من الإشكالات. خطة الرسالة أو تقسيمات الرسالة، هذه الخطة يجب أن ترتبط بأمرين، ما هما؟ خطة البحث أو تقسيمات الرسالة يجب أن ترتبط بأمرين، ما هما؟ أحسنتم، قلت لكم أن الفاحص ينظر إلى أمور ثلاثة ومدى الترابط بينها، بين مشكلة البحث وبين أهداف البحث وبين خطة أو تقسيمات الرسالة. هل تقسيمات الرسالة تحقق الأهداف التي ذكرها الباحث في خطته؟ هل تقسيمات الرسالة تعالج المشكلة التي ذكرها الباحث في مشكلة البحث؟ ولهذا ينبغي أن تكون هناك عناية في تقسيمات الرسالة. طيب، نحن في قالب الخطة والإخوة في دليل إعداد كتابة الرسائل بيّنوا ما الذي يجب على الباحث أو على الباحثة أن تصنع في تقسيمات الرسالة. قلنا أولا يجب أن تقسم الخطة إلى مقدمة، أول ما يبدأ به الباحث يقول مقدمة. نتمنى أن نستطيع أن نفتح على صفحة على سطح المكتب. نعم، سأحاول أنتقل. جميل، انتقلنا. لاحظوا واضحة الصورة الآن، جميل جميل. خطة الرسالة تقسم إلى مقدمة. لاحظوا تقسم إلى مقدمة. هذه المقدمة ما الذي تورد فيها؟ المقدمة غالبا تورد فيها ما جاء في خطة البحث التي قدمتها للقسم العلمي. فأنت تذكر الأهمية، تذكر المشكلة، وتذكر الأهمية، وتذكر أسباب الاختيار، وتذكر أهداف الموضوع والدراسات السابقة وخطة البحث ومنهج البحث. هذه هي المقدمة. لاحظوا المقدمة فنية تقريبا تتعلق بالمكونات الفنية للخطة، لا تورد فيها أي شيء يتعلق بالرسالة. ثم بعد المقدمة التمهيد. وجدنا بعض الخطط ترد علينا دون تمهيد، وهذا خطأ. لا بد للرسالة العلمية من أن يكون لها تمهيد، لا بد أن يكون هناك تمهيد للموضوع. والتمهيد يختلف من موضوع إلى موضوع. قد يكون التمهيد يتعلق بالتعريفات كما هو معنا الآن، قد يكون التمهيد يتعلق ببيان علم معين، كأن تكون مثلا الرسالة في نوع محدد من العلل فتورد التمهيد بعلم العلل وما يتعلق به. أمور كثيرة ممكن أن يمهد لها بها الباحث بحثه. بعد أهمية أو بعد المقدمة والتمهيد ينتقل ينتقل الباحث إلى الأبواب والفصول والمباحث وتقسيمات الرسالة بحسب طبيعة الموضوع، ثم خاتمة وفهارس. أي خطة ترد ينبغي أن تكون فيها هذه التقسيمات: مقدمة وتمهيد والتقسيمات الأخرى، سواء أبواب إن كان الموضوع واسعا ويحتاج فيه إلى أبواب، أو مباشرة تكون هناك فصول ومباحث وأحيانا مطالب ومسائل وفروع ونحو ذلك بحسب تقسيمات الخطة والموضوع. ثم الخاتمة، لا بد من ذكر الخاتمة في خطة البحث. ثم الفهارس. الملاحظات التي نلاحظها على الخطط والتي ينبغي أن يعتنى بها أثناء تقسيم الرسالة: أولا، ليس هناك عدد محدد الأبواب والفصول، يعني لا يقلق الباحث أو الباحثة من أن عدد الأبواب مثلا الباب الأول فيه 3 فصول والباب الثاني لا يوجد فيه 5 فصول والثاني لا يوجد فيه إلا 2 فصل ونحو ذلك. لا، التقسيم يتعلق بحسب طبيعة الموضوع، لا علاقة له بالعدد مطلقا. الأمر الثاني، لا بد من عنوان لكل تقسيمات البحث. لا يقبل من الباحث أن يقول الباب الأول وفيه 3 فصول، الفصل الأول عنوانه كذا وفيه مباحث ونحو ذلك. إذا ذكرت بابا يجب أن يكون له عنوان، إذا ذكرت فصلا يجب أن يكون له عنوان، إذا ذكرت مبحثا يجب أن يكون له عنوان. لا يكون هناك تقسيم في الخطة إلا وله عنوان. واضحة القضية هذه يا أخوات؟ هذا يرد علينا كثيرا، أن هناك من يضع الباب وفيه فصلان دون أي تسمية لهذا الفصل، ولذلك ينبغي أن يكون لكل فصل أو باب أو مبحث أو غير ذلك يجب أن يكون له عنوان. لا بد من الترابط بين عنوان الموضوع وأبوابه وفصوله، وسوف نأتي الآن إلى الأمثلة تبين أن هناك قد لا يكون هناك ترابط بين عنوان الموضوع أو بين الأبواب والفصول أو بين الفصول والمباحث المندرجة تحته، ولذلك ينبغي العناية بهذه القضية وضبطها. ينبغي أن تكون العناوين شاملة لما تحتها مانعة من دخول غيرها فيها، وهذا أيضا له تعلق بالثالث، الترابط والتدرج المنطقي بين أبواب البحث وأصوله، وسوف يأتي لنا في الأمثلة الآن ما يبين هذا. يعني معنى هذا، وجدنا بعض الطلاب يذكر في مبحثا يتعلق بنتيجة كأنها نتائج لبحثه، ثم يورد بعدها الأمور التي ينبغي أن يعتمد عليها حتى يستخرج هذه النتيجة. على تسلسل غير منطقي، تدرج غير منطقي. هل يقبل من باحث مثلا أن يأتي بأنواع الشيء قبل تعريفاته أو تعريفه؟ بالتأكيد لا يقبل. وقس على هذا، وسوف نأتي خلال الأمثلة الآن ما يبين فعلا أنه لم يراعى التدرج في الموضوع. أيضا هذا السادس نصصت عليه لأنها وردت لنا كثير من الخطط أن الباحث يقتصر على ذكر الفهارس الخاتمة والفهارس في إجراءات البحث ويهملها في خطة الرسالة، وهذا خطأ. بعضهم يفصل الفهارس ويذكر الفهارس التفصيلية في إجراءات البحث ويهملها في خطة الرسالة، والمفترض أن يعمل العكس، التفصيلية تكون في خطة الرسالة والمجملة تكون في إجراءات البحث، فتشير في نهاية التقسيمات تقول الخاتمة وفيها كذا والفهارس التفصيلية وفيها كذا وكذا. طيب نعود نأخذ أمثلة حتى يتبين لنا ما الذي نريد. نأخذ مثلا المنهج النقدي، طيب المنهج النقدي مثلا، أمامكم المنهج النقدي، لاحظوا لا آسف المنهج النقدي أنا أخرجتها قبل مجلس الكلية، أنا أريد قبل مجلس الكلية. طيب لجنة الدراسات لعلنا نجدها إن شاء الله هنا. ما وجدتها لكن أقرأها لكم. عندنا المنهج النقدي لابن السبكي، لاحظوا في عندما أتى في خطة الرسالة قال قال التمهيد وفيه مبحثان. المبحث الأول ترجمة ابن السبكي وفيه ثمانية مطالب. المطلب الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. ثم قال المبحث الثاني حركة علم أصول الفقه في عصره وأثرها في مصنفات الأصولية. وفيها مطلبان، حركة علم أصول الفقه في عصره، المطلب الثاني أثر حركة علم أصول الفقه في عصره المصنفات الأصولية. ما رأيكم في هذه في هذا التمهيد؟ طويل جدا، ولذلك التمهيد يجب أن يكون قصيرا. متى ما وجد التمهيد طويلا كان خللا منهجيا من الباحث. ولذلك عندما انتقد وقلنا أنه تمهيد طويل جدا ويجب أن يعاد النظر فيه، قال أن هذه المواضيع جديرة بالبحث. أعدنا صياغة التمهيد وقلنا التمهيد وفيه أولا ترجمة ابن السبكي باختصار، ثانيا حركة علم أصول الفقه في عصره وأثرها في مصنفاته الأصولية نقطة. وهذا الذي وضعناه عندما انظروا الآن إلى الخطة بعدما أتت إلى مجلس الكلية، كانت بهذا الشكل. انظروا إلى التمهيد، التمهيد ترجمة ابن السبكي ثم حركة علم أصول الفقه في عصره وأثرها في مصنفاته الأصولية. ولهذا ينبغي أن تحرص على أن يكون التمهيد مختصرا. طيب عندنا موضوع بعنوان الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية، دراسة فقهية قضائية. عندما أتى إلى التمهيد ذكر التمهيد وفيه فصلين. الفصل الأول التعريف بمفردات البحث، الفصل الثاني المحاكم الإدارية في الفقه الإسلامي. طيب ما الخلل المنهجي الآن؟ ما الخلل المنهجي؟ لاحظوا، قال التمهيد وفيه فصلين. التمهيد لا يمكن أن يحوي فصولا، لا يمكن أن يحوي فصولا. الفصل لا يكون إلا في التقسيم الأصلي للرسالة، في التقسيم الأساس للرسالة، ولا يكون في التمهيد. التمهيد ينبغي أن يكون مختصرا، بل حتى بعضهم يقول أن التمهيد المفترض أن لا يحتوي على مباحث أو مطالب، ولذلك الأفضل أن تقول التمهيد دون تسمية. أيها الأخوات، التمهيد في الأصل لا يسمى إلا إذا كان موضوعا واحدا سوف تمهد فيه، أما إذا كان فيه أكثر من جزئية فلا يسمى التمهيد، يعني لا يقال فيه كما يقال في الفصول والمباحث والأبواب والمطالب ونحوها من أنه لا بد أن تسمى. التمهيد يكون إذا كان فيه أكثر من جزئية سوف تتناولها لا يعنون بأي عنوان، وإنما يقال التمهيد وفيه. أقول بعضهم يقول أن التمهيد ينبغي أن يفارق أصل البحث بحيث لا يكون أو لا يحوي مباحث أو مطالب أو فصول أو نحو ذلك. فتقول التمهيد وفيه أولا وثانيا، وهذا الذي نفضله أنه لا يأتي بلفظة أو مفردة مبحث أو مطلب في التمهيد، بل يقول أولا وثانيا، هذا هو الأفضل. لا بأس ولا مشاحة في الاصطلاح إن أورد المبحث الأول أو المبحث الثاني، لكن ينبغي أن لا يكون هناك تفصيل في التمهيد. طيب، في نفس الخطة الاختصاص القضائي المحاكم الإدارية، قال الباحث أهمية المحاكم الإدارية وسبب إنشائها، هذا مبحث، المبحث الثالث، أهمية المحاكم الإدارية وسبب إنشائها وتكييفها الفقهي وحكم التخصيص القضائي. وفيه ثلاثة مطالب: أهميته سبب نشوء المحاكم الإدارية، المطلب الثالث التكييف الفقهي للمحاكم الإدارية. لاحظوا أن الباحث ذكر في المبحث، في عنوان المبحث، أربعة أمور: الأهمية والسبب والتكييف والحكم. ثم لما أورد المطالب ذكر ثلاثة مطالب وأهمل الحكم، فحينئذ أصبح المبحث أوسع من المطالب التي سيقت تحته، فهنا يجب أن يلغي اللفظة الرابعة وهي حكم التخصيص القضائي. وإن أراد أن يورد هذا الحكم في التكييف الفقهي فحينئذ كانت حشوا هذه المفردة، وكان الواجب عليه أن لا يوردها. مثال آخر، يقول في المبحث الثاني: تعريف دعوى إلغاء القرار الإداري لغة واصطلاحا وقضاء. تعريف دعوى إلغاء القرار الإداري لغة واصطلاحا وقضاء. وفيه مطلبان: تعريف الإلغاء في اللغة، المطلب الثاني تعريف الإلغاء في الاصطلاح. ما الخطأ؟ نعم، هو أورد في العنوان قال وقضاء، ولم يردها في المطالب، وقلنا لكم يجب أن يكون هناك تطابق بين عنوان المبحث، عنوان الفصل، وما يندرج تحته، يجب أن تكون هناك مطابقة ويجب أن يحرص عليها الباحث. مثال آخر، يعني من الأمثلة التي تورد يرد عليها الإشكال، لاحظوا أمامكم موضوع الآن، عنوان الموضوع الاعتذار في القرآن الكريم، دراسة موضوعية. لاحظوا الآن الباب الأول، ما عنوانه؟ الاعتذار في القرآن الكريم، دراسة موضوعية. طيب، ما رأيكم طيب، إذن العنوان الآن، عنوان الباب هو عنوان الرسالة، وهذا خطأ منهجي، وهذا خطأ منهجي، لأنه لا ينبغي أن يكون هناك أن يكون باب جزئي. لاحظوا سيكون هناك باب آخر، فكيف يكون الباب الأول هو عنوان الرسالة؟ أيضا الاعتذار في القرآن لا يغطي ما ذكر تحته من فصول الاعتذار، أنواع الاعتذار، أسباب الاعتذار، أثر الاعتذار، كلها أوردت في هذا الباب ولم يكن لها ذكر في عنوان الباب. فإذا الباب بحاجة إلى إعادة صياغة. لماذا لا يحتاج إلى إعادة صياغة؟ لأنه لا يتناسب، أولا لأنه يطابق عنوان البحث وهذا لا يجوز، والأمر الآخر لأن ما ذكر تحته من فصول لا يشملها عنوان البحث، وحينئذ يحتاج إلى تعديل. طيب مثال آخر، عندنا موضوع التفسير بالمثال، هذا موضوع بعنوان التفسير بالمثال عند المفسرين. يقول أتمنى أن نجد هذا التفسير بالمثال، تفسير بالمثال طيب. التفسير بالمثال، الطالب يقول في الفصل الأول الاختلاف في التفسير، الاختلاف في التفسير، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول، المبحث الأول المبحث الأول أنواع الاختلاف في التفسير. المبحث الثاني اختلاف التنوع في التفسير. المبحث الثالث العلاقة بين التفسير والمثال. المبحث الأول والثاني، لاحظوا، المبحث الأول أنواع الاختلاف في التفسير، المبحث الثاني اختلاف التنوع في التفسير. ما رأيكم؟ من أنواع الاختلاف في التفسير اختلاف التنوع، ولهذا لا يجوز أن يفردها بمبحث خاص، وكان من الأولى أن يقول المبحث الأول أنواع الاختلاف في التفسير ثم يقسمه على مطلبين، اختلاف التنوع في التفسير الذي ذكره واختلاف التضاد في التفسير. فإذا من الأمور أيضا التي ينبغي أن نراعيها أن يكون التقسيم سليما بحيث لا يجزئ الموضوع الواحد ويقتصر على جزء منه ويفرد له مبحثا مستقلا. أيضا عندنا اختلاف آراء إمام الحرمين، عندنا موضوع وهذا يقع فيه من يكون موضوعه يحتوي العديد من المباحث والمطالب. يعني لاحظوا مر علينا موضوع اختلاف آراء الإمام، كانت معي الرسالة ولا أدري أين ذهبت. طيب نعم، اختلاف إمام الحرمين في آراء إمام الحرمين الأصولية، نجد يعني الباحث يقول المسائل الأصولية التي اختلفت فيها آراء الجويني في الأدلة الشرعية، وفيه 23 مبحثا. المبحث الأول تعريف المحكم، تعريف الخبر. المبحث الثالث العلم بصدق الخبر المتواتر، هل هو استدلالي أم ضروري؟ المبحث الرابع هل من أوصاف أهل التواتر أن يزيد عددهم على الأربع؟ المبحث مثلا التاسع مسألة قبول زيادة الثقة. المبحث الثالث عشر مثلا الإجماع السكوتي. المبحث الخامس هل النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشريعة قبل المبعث؟ يعني الإشكال أو الخطأ المنهجي الذي وقع فيه الباحث هنا هو أن عنونة المباحث قلقة. تارة نجده يعنون للمبحث بالنتيجة مباشرة، وتارة يعنون للمبحث بتساؤل، وتارة يعنون بمسألة يرد عليها سؤال وهكذا. الذي أريد أن أقوله أيضا عندما تحاول صياغة المباحث يجب أن تكون المنهجية واحدة في الصياغة، وأيضا ينبغي أن تتجنب النتيجة، النتيجة المفترض أن لا ترد في عنوان مبحث، وأيضا يجب أن لا يكون التساؤل واردا في المبحث. أيضا من ضمن الملاحظات النبوة عند الشيعة الإسماعيلية، يعني لاحظوا عندما أتت إلى الفصل تقول ذكرت الباب الأول، وبعد الباب الأول ذكرت تحت الباب الأول فصول، والفصول تحتها مباحث. ثم عندما أتت إلى الباب الثاني قالت النبوة عند أبي يعقوب السجستاني وفيه ستة فصول. الفصل الأول الحاجة إلى النبوة، الفصل الثاني كذا مباشرة إثبات النبوة، الفصل الثالث مراتب الأنبياء، الفصل الرابع أدوار الأنبياء مباشرة. ما الخطأ المنهجي هنا؟ ما الخطأ المنهجي؟ أحسنتم. يعني لا يمكن أن يقبل في خطة، أي خطة، أن يكون الفصل مهملا دون مباحث. هذا خطأ فادح، لا يمكن أن يقبل بأي حال أن يكون هناك فصل في خطة دون أي تفصيل للمباحث. فحينئذ اضطررنا إلى أن نغير أصل التقسيم. هي عندما وضعت التقسيمات أبواب وفصول والفصول إلى مباحث والمباحث إلى مطالب، قلنا لها إن لم تكن لديك المادة العلمية التي تستطيعين من خلالها تقسيم هذه الفصول فحينئذ هذه الفصول تحول إلى مباحث، وعليك أن تبدأي مباشرة دون تقسيم الأبواب، ولكن يكون التقسيم بالفصول، فالأبواب تتحول إلى فصول، والفصول تتحول إلى مباحث، والمباحث تتحول إلى مطالب، وهكذا. فإذا من الأخطاء الشائعة هو عدم تقسيم الفصول، بل حتى أحيانا بعض المباحث نستدرك وننتقد الباحث في أنه لم يفصل فيها، والسبب أن بعض المباحث تأتي بعنوان أسباب كذا أو أنواع كذا، ثم نجده يذكرها مهملة دون تفصيل. والواجب عندما تورد مثل هذه الألفاظ التي توحي بالتقسيم حينئذ يجب أن تذكر التقسيمات تحتها، عندما تشير إلى أنواع أو تشير إلى أسباب أو غير ذلك من الأمور التي تشير إلى أن هناك تقسيم معين فحينئذ يجب أن تشير إليها في خطتك. عدم الإشارة إليها يعطي انطباعا على أنك غير أن الموضوع لم ينضج بعد في ذهنك، وهذا يعطي صورة سلبية عنك. نأخذ مثال أخير إلا إذا كانت واضحة حتى لا نتأخر، الوقت انتهى، لعلي أمر على النقاط الأخرى على عجالة. نعود إلى تقسيمات، نعود إلى تقسيمات الخطة. غريب الصورة اللي صح. نعم. بعد الثاني عشر مصادر البحث، يعني مصادر البحث أيضا هذه من الأمور التي نجد بعض الإشكالات فيها. مصادر البحث، كل خطة بحث يجب أن تكون في خاتمة هذه الخطة بعد ذكر تقسيمات الخطة تكون هناك مصادر البحث. ما الذي يذكره الباحث في مصادر البحث؟ يذكر المصادر التي رجع إليها في إعداد خطة البحث. تذكرون سابقا عندما قلنا لكم أن من الوسائل التي تعين الباحث على صياغة الخطة وعلى تقسيم الخطة بعض الكتب وبعض الرسائل ذات الصلة بموضوعه، فحينئذ من المهم جدا أن يشير إليها في مصادر البحث، وأيضا وهو المهم أن يذكر أبرز المصادر التي سيرجع إليها حين الشروع في البحث. وهذه النقطة تحديدا وهي مصادر البحث تعطينا انطباع عن جودة الباحث. لماذا تعطينا انطباع عن جودة الباحث؟ لأننا ننظر في المصادر، المصادر يجب أن تكون محدودة. المصادر لا يقبل ما يريده بعض الباحثين يذكر 100 مصدر أو أكثر، نجد 5-6-7 صفحات في مصادر البحث، فكأنه يأتي بالمصادر من رسالة أخرى مشابهة، من رسالة اكتملت كاملة وأخذ مصادرها ووضعها في خطته، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن يقتصر على 20-30 مصدر لا يزيد عليها، وهنا تظهر قيمة الباحث في قضية انتقاء 20 أو 30 مصدر، أنها أبرز المصادر فعلا التي لها تعلق بموضوعه الدقيق والتي سيعود إليها. وهنا كما قلت لكم يتبين لنا فقه الباحث من خلال عنايته باختيار المادة. أيضا يجب أن ترتبط هذه المصادر بمادة البحث. وجدنا بعض الباحثين يورد مصادر لا علاقة لها بموضوعه، تكون لها علاقة بالموضوع العام، يعني كان يبحث مسألة فقهية دقيقة ثم يذكر لنا من مصادر الفقه الكتب الفقهية كاملة معتمدة. أو يأتي مثلا باحث، وهذا مر علينا، باحث في التفسير الموضوعي يجعل مصادر البحث كلها في علوم القرآن. ما علاقتك بعلوم القرآن؟ لا علاقة بين علوم القرآن وبين التفسير الموضوعي، فكما قلت لكم ينبغي أن تكون مختصرة بين 20-30، وينبغي أيضا أن تكون في متعلقة في أصل الموضوع. النقطة الأخيرة من هذه الدورة هي الملاحق، ملاحق خطة الرسالة، وهذه اختيارية، ليس كل خطة يجب أن تلحق بملحق. هذا الملحق عادة ما يطلبه القسم من الباحث، إما أن يكون عبارة عن نماذج، كان يكون مثلا موضوع يتعلق بأقوال إمام من الأئمة فيقال يطالب بإدراج هذه النماذج في ملحق خارجي، أو يكون سيرة ذاتية لبعض المؤلفين إذا لم يكن مشتهرا وبحاجة إلى الإفاضة في بيان سيرته فيطالب الباحث ببيان السيرة الباحث، أو الإحالات، كان يقال له مثلا دراستك جمع لأقوال، نريد ملحق بجميع الأقوال كإحالات وليس كنص، أو يكون الموضوع يتعلق بمخطوط معين فينبغي أن يرفق في ملاحق الخطة صور من المخطوط وبيانات وصف هذا المخطوط ونحو ذلك. إلى هنا تنتهي المكونات الفنية، وأتمنى أن نكون قدمناها بشكل وافي وضعها. أي استفسارات تتعلق بالموضوع؟ وإياك. هل يصح أن يحوي فصل على مباحث فقط؟ نعم، لا إشكال أن يحوي الفصل على مباحث فقط، لا إشكال، لكن بشرط ألا يكون عنوان هذا المبحث يشير إلى تجزئة. إذا كان هذا العنوان يشير إلى تجزئة ويشير إلى تقسيم ينبني عليه، فحينئذ يجب أن ينص الباحث على هذه الأقسام، ولا يعذر بكونه لم يبدأ البحث بعد. نعم، لدي البريد بالتواصل الشخصي، لدي البريد هذا بريد الشخصي. وهذا حسابي على تويتر، وهذا المكتب، الفرق أختي الكريمة بين البحث المحكم والرسالة، الرسالة أوسع بكثير من البحث المحكم وتكون مرتبطة بمنح درجة للماجستير أو الدكتوراه، أما البحث المحكم فهو مختصر جدا ويكون لأسباب إما بحوث ترقية أو مشاركة في مؤتمرات أو نحو ذلك من الأمور، لكنه أقل بكثير من الرسالة العلمية، ولذلك غالبا البحث المحكم لا يمنع من طرق الموضوع في رسالة علمية، لكن من المناسب جدا أن تشير إليه لأنه يعطي انطباع على أنك تعرفت على الدراسات المتعلقة بموضوعك، وأيضا يعطي دعامة للموضوع. نعم، بالنسبة للجدول سوف أرسله للإخوة في وحدة التطوير وستزودون به بإذن الله. بالتأكيد أختي الكريمة، قضية الاختلاف الرسالة عن الخطة يحاسب عليها الباحث، ولذلك الآن الأقسام العلمية بدأت تشكل لجان لمراجعة الخطة قبل تشكيل لجنة المناقشة، وأنا أعرف الآن الأقسام أنها توقفت في قبول الرسالة وطلب التعديل على الخطة، وورد إلينا في القسم في لجنة الدراسات العليا هذا الفصل تحديدا 4 رسائل طلبت تعديل على خطتها، ولذلك من المهم جدا أن تعتني بإحكام الخطة حتى لا تضطر إلى تغييرها، لأن تغيير الخطة سوف تمر بمراحل كالتي مرت بها إقرار الخطة، سوف تحتاج إلى موافقة مجلس القسم ثم لجنة الدراسات العليا ثم مجلس الكلية ثم مجلس عمادة الدراسات العليا، فحينئذ من المناسب حتى لا تقع في الحرج والإشكال عند تغيير الخطة أن تعتني بها من الآن. هل عدد المصادر؟ لا، هو عدد المصادر. لماذا أنا أقول من 20 إلى 30؟ لأن البعض يعتقد أن المصادر التي تذكر في خطة الرسالة أنها هي المصادر البحث التي تعود إليها في الرسالة، وهذه مئات. الهدف من بيان مصادر البحث أولا أن يتبين لنا هل الباحث أو هل البحث الذي سيكتب فيه مصادر علمية تعين الباحث على بحثه، هذا واحد، لأنها كلما ندرت المصادر العلمية كلما أشكل على الباحث في كتابة خطته، فنريد أن نطمئن إلى وجود المصادر العلمية التي تعين الباحث، هذا أولا. ثانيا اختيار هذه المصادر وذكرها والتنصيص عليها يدلنا على مدى نضج الفكرة لدى الباحث ومعرفته لمصادر الباحث، وهذا يعطي انطباع جيد عن البحث. أخت نسرين، هل هناك عدد معين للدراسات السابقة؟ لا لا لا، الدراسات السابقة يجب أن تأتي على الدراسات السابقة كاملة. لو كان فيه 100 دراسة سابقة يجب أن تأتي ب100 دراسة سابقة، لا يجوز لك الاقتصار على دراسة سابقة فقط. هل يجب الإشارة إلى منهج البحث في عنوان البحث؟ نعم، أحيانا ليس هو منهج البحث ولكن نوع الدراسة. منهج البحث قد يختلف عن نوع الدراسة. منهج نوع الدراسة بمعنى مثلا أتيت بمفردة معينة وهذه المفردة لا توحي لنا ما نوع الدراسة التي سوف تقوم به، حينئذ ينبغي أن تبين لنا نوع الدراسة التي تقوم بها. يعني مثلا عندما تقول المنهج النقدي عند ابن السبكي في مسائل الخلاف الأصولي، طيب ما الذي تريده؟ حينئذ لا بد من التنصيص، دراسة تحليلية أو وصفية أو استقرائية ونحو ذلك. التعليل المصلحي عند الإمام أحمد، ثم ماذا؟ دراسة أصلية تطبيقية. فتحديد نوع الدراسة لا بد منه. أخت صافية، هذا الموضوع لا علاقة له بالدورة، بإمكانك أن تتواصلي عبر الإيميل. بالتأكيد إذا كتبت الخطة هي قابلة للتعديل، ولكن تعديلها يحتاج إقرار عدد من المجالس وقد لا يقبل، بل إذا تجاوز 25% لا يقبل. وإياكم، إذا كانت الرسالة عبارة عن مواضع أو مسائل وهي في بابين، واحد الفصول فيها ليس فيه مباحث ولا مطالب بل يقتصر على المسائل، فهل هذا صحيح؟ أختي الكريمة، بإمكانك تحويل المسائل إلى مباحث، لا إشكال فيها. عندما نقول مسألة فلا يلزم أن تكون مسألة فقهية، يعني التقسيم، ذكر المسألة في التقسيم لا نعني به هي مسألة علمية أو مسألة فقهية، لكن التقسيم كالتالي: الباب ينقسم إلى فصول، الفصول تنقسم إلى المباحث، المباحث تنقسم إلى مطالب، المطالب إلى مسائل، المسائل إلى فروع ونحو ذلك. فعندما تريدين لفظة مسألة لا يلزم أن تكون هذه المسألة مسألة علمية أو مسألة فقهية، ولكن هو نوع من التقسيم ودلالة على التقسيم فقط. فلذلك لا مانع من عنونة هذه المسائل بالمباحث. المسائل هي مواضع يعني آيات؟ لا 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 أعلم، بإمكانك ترسلين أختي الكريمة، أنا لا أتصور ما هو الموضوع تحديدا، لكن إن أردت إرسال الخطة لأقوم بتعديلها وفق التقسيم المعتبر لا إشكال. نعم نعم أختي نورة، أي أمر يريده الباحث غير المكونات الفنية التي ذكرناها هنا مكانها الملحق، لا تذكر في خطة الرسالة. خطة الرسالة لها مكونات فنية واضحة، أي أمر خارج هذه المكونات الفنية يكون في ملحق ولا يدرج ضمن خطة الرسالة. وإياكم، وإياكم. نعم أخت أسماء، نحن في لجنة الدراسات العليا في الجلسة السابقة وجلسة الأسبوع القادم إن شاء الله سنكمل، وضعنا تحديد للمفاهيم الدراسية كاملة، كل ما نريده بأنواع الدراسة، دراسة تحليلية، دراسة تأصيلية، دراسة استقرائية، دراسة نقدية، دراسة وصفية، دراسة تطبيقية، كل هذه المفاهيم حددناها بمحددات واضحة وسوف نزودكم بها بإذن الله عز وجل، وسوف يتبين لكم أن هذه المفاهيم عندما توضع في عنوان فإنها دقيقة وينبغي أن يلتزم بها الباحث، وأنها تختلف من دراسة إلى دراسة. لا أريد أن أطيل، أخذنا الكثير من الوقت، إذا كان هناك استفسار بالإمكان التواصل مع الإخوة في وحدة التطوير أو معي شخصيا. أخت، هل هناك معايير متفق عليها وتقاس بالنسبة لمجالس الخطط في الجامعات؟ بالتأكيد أختي الكريمة، يعني هذا الذي طرق في هذه الدورة تتفق عليه الجامعات، إذا كان هناك خلاف قد يكون هناك خلاف بالتقديم والتأخير، مثل تقديم المنهج وإجراءات البحث على خطة الرسالة، بعض الجامعات وأنا أؤيدها تقدم الخطة على المنهج والإجراءات، لكن هذه المكونات الفنية هي مكونات فنية تتفق عليها الجامعات السعودية حتى في خارج التخصصات الشرعية، لا بد من يعني توفير هذه المكونات الفنية. شكر الله لكم جميعا، آسف على الإطالة، وكما قلت بإمكانكم التواصل مع الإخوان والجوانب التي تحتاج إلى مزيد بحث، بالإمكان تزويد الأخوة فيها وتجهيز دورة لبيانها. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لفضيلة الدكتور سعد على ما قدم وفاد، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.